Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار ليوم الاثنين 11 من شهر تيزع سنة 2023. عناوين الأخبار: ثلاثة وأربعين قتيلا وخمسة وخمسين جريحا بسبب القصف الجوي في جنوب الخرطوم وإدانة واسعة، وطرفي الصراع يتبادلان الاتهامات. مقتل خمسة أشخاص وإصابة 43 آخرين بسبب تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع واستمرار الاشتباكات في نيالة مع خروج المستشفيات عن الخدمة. أثيوبيا تعلن اكتمال الملء الرابع لسد النهضة وخبراء يتخوفون. اتصال هاتفي بين حميتي ومنسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية. تفشي سوء التغذية والإسهالات في معسكرات اللاجئين بشرق تشات ومقتل ثلاثة أشخاص في اشتباكات بين الجيش والحركة الشعبية في جنوب كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. ارتفع عدد ضحايا مجزرة سوق غورو في مايو بجنوب الخرطوم إلى 46 قتيلا و55 جريحا بسبب القصف الجوي صباح الأحد، وكشف المتحدث باسم غرفة طوارئ جنوب الحزام محمد كندشة لراديو دبنجا عن مواراة جسامين عدد من ضحايا المجزرة يوم الأحد، بينما يجري دفن عدد من الجسامين صباح الاثنين، وأكد عدم التعرف على هويات عدد من القتلى في مجزرة سوق غورو بسبب عدم حمل الأوراق الثبوتية. من جهة أخرى، تجدد القصف المدفعي العنيف على محيط تمركزات قوات الدعم السريع باتجاه المدينة الرياضية وأرض المعسكرات صباح الاثنين. وأضاف محمد كندشة في هذا الخصوص:
في اللحظة اللي أنا بتكلم فيه في آخر إحصائية من المستشفى بتاع البشائر وصلوا لأربعين ديال الوفيين، وغير الناس المصابين بإصابات خطيرة بالغة، وفي ناس مصابين يعني إصابات يعني طفيفة. عموما المستشفى بتاع بشائر عبارة عن ما في كل مكان زي ما بقول.
من جانبها، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بشن قصف جوي على السكان بحي مايو جنوب الخرطوم صباح يوم الأحد، مما أدى لمقتل وإصابة العشرات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بشائر. من جهته، نفى الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد نبيل عبد الله في تصريح لراديو دبنجا علاقة القوات المسلحة بقصف جنوب الحزام، وأضاف: لا يمكن أبدا أن توجه القوات المسلحة سلاحها في وجه شعبها إطلاقا، وقال أن ذلك هو ديدن الميليشيا، وأكد أن القوات المسلحة توجه ضرباتها للأهداف المعادية فقط، وتتمثل في حشود وتجمعات وتمركزات مواقع المتمردين. أدانت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء مقتل وجرح العشرات بسبب القصف الجوي على سوق غورو بمايو، وناشدت الكوادر الطبية بالتوجه إلى مستشفى بشائر، وأشارت إلى توفر كميات الدم اللازمة بواسطة المتبرعين. من جهتهم، أدان محامو الطوارئ مقتل 47 شخصا بسبب القصف الجوي، وأكدوا أن ذلك يندرج في إطار الجرائم ضد الإنسانية. كشف منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية أنه تحدث مع قائد الدعم السريع حميتي، مؤكدا على الحاجة الملحة لتعزيز توصيل المساعدات. وأعرب مارتن جريفيس في تدوين على تويتر أن أمله في جمع رؤساء جميع الأطراف معا حتى نتمكن من الوصول إلى المحتاجين. من جانبه، قال حميتي في تدوين على تويتر أنه أكد خلال حديثه مع جريفيس استعداده لتقديم كافة التسهيلات من أجل إيصال المساعدات الإنسانية. من جهة أخرى، وصل أكثر من 200 طن من المساعدات الطبية من الجامعة العربية ومصر والكويت إلى بورت السودان يوم الاثنين. أعلنت الأمم المتحدة أن الاقتصاد السوداني تراجع بنسبة تصل إلى 42% بسبب المعارك المحتدمة بين الجيش وقوات الدعم السريع، من جانبه كشف الخبير الاقتصادي الدكتور حيسم فتحي أن تراجع كبير للنمو الاقتصادي في السودان بسبب الحرب، والسودان يتصدر قائمة الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري. جدد البرلمان العربي دعمه للحقوق المائية لمصر والسودان في مياه النيل، رافضاً أي خطوات أحادية من الجانب الأثيوبي في إشارة إلى اكتمال الملء الرابع لسد النهضة. من جانبها وصفت الخارجية المصرية إعلان أثيوبيا بإتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة بالإجراء الأحادي والمخالف للقانون. وفي الأثناء سجل نهر الدندر 12.70 مترا في المناسيب واقترب من الخروج من مجراه الطبيعي متجاوزا حوض النهر.
شهدت مدينة الفاشر صباح الأحد هدوءا بعد الاشتباكات التي دارت بين الجيش والدعم السري يوم السبت وخلفت 5 قتلى و42 جريحا. وكشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية إن الاشتباكات أدت لنزوح 19 أسرة متضررة من عدة أحياء شمال مدينة الفاشر. وقال مواطنون من المدينة لراديو دبنجا إن الجرحى يعانون من نقص حاد في الأدوية المنقذة للحياة والأسرة. عادت شبكة الاتصالات إلى نيالا يوم السبت بعد أكثر من شهر من انقطاعها بسبب الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع، كما عادت شبكة اتصالات زين إلى الجنينة بعد انقطاع دام لأشهر. وأكد مواطنون من نيالا في اتصال هاتفي مع راديو دبنجا تبادل الجيش والدعم السريع القصف المدفعي بنيالا يوم السبت. من جانبه قال الدكتور أحمد يونس مسؤول التنسيق في غرفة طوارئ نيالا لراديو دبنجا أن جميع المستشفيات خرجت من الخدمة عاد المستشفى التركي وعادت من المراكز الصحية، ويعاني المستشفى التركي من عدم توفر الشاش ومواد التخدير والأكسجين. وأضاف هذا الخصوص
التعليمي التخصصي مستشفى الشرطة مغلقة منذ نشأ الحرب من 15 أبريل، وحيدة شغالة مستشفى التركي بعد المراكز الصحية في الأحياء، ولكن هذه المراكز تفتقر لأقل مقاومات الصحية زي الشاشة والمخدر وغيرها، عشان كده ما في أي عمليات جراحية ممكن تكون بسهولة في ولاية جنوب دارفور إلا يتم تحويل يا إما إلى ولاية الضيان إما إلى وتمدني.
قتل 3 أشخاص يوم الخميس الماضي خلال اندلاع اشتباكات مسلحة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة الحلو والقوات المسلحة في قريتي أم عبدالله وأمبير بمحلية بكرشولة بولاية جنوب كردفان يوم الخميس الماضي. وقالت مصفوفة تتبع النزوح إن الصراع أدى إلى النزوح من قريتي أم عبدالله وأمبير. يعاني اللاجئون السودانيين الجدد في معسكري أركم 1 وأركم 2 بشرق دشات من نقص حاد في الغذاء بسبب عدم حصول أي من اللاجئين على أي حصص غذائية منذ ترحيلهم للمعسكر. وقال مراسل راديو دبنجا إن عدم صرف الغذاء تسبب في ارتفاع حالات سوء التغذية بين الأطفال وتفشي الإسهالات بين المسنين. وفي ذات السياق امتلأت كل المساحات المخصصة لإيواء اللاجئين السودانيين الفارين من أحداث السودان في مخيم زبود الذي أنشئ حديثا بين مدينتي أدري وجوز بيضة في شرق دشاد. كشفت مصفوفة تتبع النزوح عن تضرر نحو 300 منزل بشكل كلي أو جزئي جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات في قريتي التبلدية ونوى بمحلية الرهد بولاية شمال كردفان. وأفادت المصفوفة في تقرير بتضرر 131 منزلا بشكل كامل و16 منزلا بشكل جزئي. وفي قرية نوى أدت السيول والفيضانات أيضا إلى تدمير 122 منزلا تدميرا كاملا وتدمير جزئيا لعدد 25 منزلا. وأشار إلى نزوح 253 أسرة متضررة. أعلنت أثيوبيا يوم الأحد رسميا اكتمال التعبئة الرابعة لسد النهضة وعبور الماء من الممر الأوسط في السد. وقال الدكتور أحمد المفتي الخبير الدولي في الموارد المائية والعضو السابق في وفد السودان لمفاوضات سد النهضة لراديو دبنجا إن التأثيرات السالبة لسد النهضة على السودان ستظهر في وقت لاحق. وأوضح إن الزراعة المروية من النيل الأزرق ستكون تحت رحمة أثيوبيا، وقال إن أي مفاوضات قادمة لا تشترط وقف أنشطة لا فائدة للسودان ومصر منها. من جهته قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الطاهر المعتصم لراديو دبنجا انه اكتمال الملأ الرابع لسد النهضة يعني اثيوبيا ماضية في مشروعها دون النظر في العواقب الوخيمة تجاه دول الجوار وخاصة السودان، واشار الى عدم فيضان النيل خلال الموسم الحالي في نهاية اغسطس وتناقص كميات المياه الجارية، مبينا انه تأثير ذلك يمكن ان يمتد الى توليد الكهرباء. وأضاف هذا الخصوص:
المراقبون يجدون الآن أن نهر النيل في هذا التوقيت هو توقيت الفيضان السنوي اللي بيكون عادة في آخر شهر 8 وبداية شهر 9. النيل لم يفيض بالصورة المعتادة قلة المياه الجارية فيه بحسب المراقبين، وده تأثيره ممكن يمتد.
من جانبه قالت الصحفية أسماء الحسيني مديرة تحرير صحيفة الأهرام المصرية والمتخصصة في الشؤون الأفريقية إن المفاوضات الفنية التي انعقدت في أغسطس الماضي بين السودان ومصر وأثيوبيا لم تتوصل لإحداث اختراق مأمول للمضي قدما في المفاوضات، وأكدت لراديو دبانجا إنه أديس أبابا لم تقدم على خطوات لحل وسط. واعتبرت جولة التفاوض المقبلة فرصة للجميع للخروج من الاستقطاب والتجاذب بسبب السد، مؤكدة إمكانية الوصول لاتفاق لو توفرت الإرادة السياسية وحسن النوايا. وأضافت في هذا الخصوص:
أي توجه إثيوبي في هذا الشأن أعتقد أنه سيكون أمر مرفوض، والحديث عن توزيع أنصبة المياه والمساس بحصة مصر أعتقد أنه أيضا سيكون أمر يعني فيه مساس بحقوق الشعب المصري التي تتعلق بحق الوجود.
ناشد رئيس اتحاد معاشي الخدمة المدنية ولاية شمال دارفور عبر راديو دبنجا وزير الرعاية والتنمية الاجتماعية بالتدخل العاجل لحل أزمة مرتبات معاشي الولاية. وكشف رئيس اتحاد معاشي الولاية يوسف محمد أحمد بدوي لراديو دبنجا إنه معاشي الولاية لم يصرفوا مرتبات 5 أشهر. وقال رئيس اتحاد معاشي الخدمة المدنية ولاية شمال دارفور لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن المعاشين والمعاشيات في ولاية شمال دارفور وجينا بالحرب بغيرنا، ولكن للأسف طال عمده، تحملنا كل التبعات حيث مات عدد من المعاشين بسقوط الدانات وجرح الكثيرين منهم، وأنا شخصيا أصبت برصاصة في قدم اليسرى إضافة للدمار والنزوح، فضلا من حياتهم المعيشية أصبح لا يطاق ولم يصل مرتباتهم منذ أبريل 5 أشهر والسادس على مربع حجر.
ناشد أحمد محمد عبد الرحمن فرح عضو المبادرة الشبابية لدعم النازحين ومتضرري الحرب محلية عادلة بشرق دارفور المنظمات والجهات الخيرية بتقديم يد العون والمساعدة للنازحين الذين وصلوا إلى محلية عادلة بسبب الحرب، خاصة في مواد الإيواء والغذاء والسكن. وقال لراديو دبنجا أن مبادرتهم تعمل على جمع التبرعات والاشتراكات أسبوعياً كل جمعة لتوفير مواد الغذاء والإيواء للنازحين والمجتمع المضيف بالتناوب. وأضاف في هذا الخصوص:
إننا مبادرة بتاعت شبابنا، إنه نحن مبادرتنا بتقوم كل جمعة، كل جمعة بنقوم بنجمع اشتراكات بنوزعها لوافدين الحرب اللي هم النازحين، لأنهم بيحتاجوا أبسط مغامرات الحياة، يعني المأوى الأكل للحياة الأساسية في الحياة هم بعانوا، ونحن بنقدم لهم بمجهودنا البسيط الحاجة دي.
أعلن بنك السودان المركزي عودة العمل عبر نظام التسويات الآنية الإجمالية وإتاحة العمل به لجميع المصارف والمتعاملين مع الجهاز المصرفي، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر. يتواصل انقطاع تيار الكهرباء عن مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان للأسبوع الثالث مما تسبب في انعدام مياه الشرب. وفي أم روابة يتسبب انقطاع تيار الكهرباء في إبادة أكثر من 60 كيس دم يوميا بجانب انعدام مياه الشرب، ويعمل المعمل ب 30% من طاقته الاستيعابية لانعدام أغلب الاحتياجات اللازمة. قال الدكتور سليمان بدو مدير المرصد السوداني للسياسات والشفافية إن العقوبات التي فرضتها وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكية على قادة قوات الدعم السري جاءت على خلفية الانتهاكات الجسيمة التي قامت بها قوات الدعم السري في دارفور والخرطوم. وقال لراديو دبنجا إنها تشكل ضغطا على الأطراف للجلوس لمفاوضات جدة. وقلل الدكتور سليمان بلدو في حديث لراديو دبنجا من التأثير المباشر للعقوبات على مجريات القتال اليومي. وبشأن أسباب عدم إدراك حمايتي في العقوبات الأمريكية، قال الدكتور سليمان بلدو لراديو دبنجا إن العقوبات اتخذت منحى التدريج. الخبر الأخير في النشرة: رحب اتحاد دارفور بالمملكة المتحدة بتوسيع عقوبات الخزانة الأمريكية لتشمل عبد الرحيم دقلو داعيا لمزيد من الإجراءات. وطلب الاتحاد في بيان باستخدام أي أصول أو أموال جرى تجميدها من الدعم السريع لمساعدة النازحين واللاجئين. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نتطرق لآخر الأوضاع التي خلفتها عملية قصف سوق جورو بمنطقة مايو بالخرطوم، واللي راح ضحيته ما يقارب 40 شخص، وذلك مع محمد كندشة المتحدث باسم غرفة طوارئ جنوب الحزام. هذا بجانب الوضع بمدينة نيالا التي عاشت فترة طويلة معزولة من العالم بقطع الاتصالات. حنتناول ذلك مع الدكتور يونس أحمد آدم، مسؤول مكتب التنسيق بمبادرة غرفة طوارئ نيالا. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام حول الأوضاع التي خلفتها عملية قصف سوق جورو بمنطقة مايو بالخرطوم. يتحدث عن ذلك محمد كندشة، وهو المتحدث باسم غرفة طوارئ منطقة جنوب الحزام بالخرطوم، فنستمع إليه.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة للمبادرة اللي حصلت اليوم في منطقة جنوب الحزام، تحديدا سوق جورو منطقة مايو، القصف الجوي اللي حصل في منطقة سوق جورو يعني كان كارثة إنسانية، إصابات عديدة وسط المدنيين. في المرحلة الأولى وصلت لمستشفى بشاير أربع حالات وفيات كضربة أولى، بعدها مباشرة ارتفع العدد ل 11، وبعد ذاك الجمعة البعدية العدد وصل ل 20، العدد ارتفع ل 30، والآن في اللحظة اللي أنا بتكلم فيه في آخر إحصائية من المستشفى بتاع بشاير وصلوا ل40 ديال الوفيين، وغير الناس المصابين بإصابات خطيرة بالغة، وفي ناس مصابين يعني إصابات يعني طفيفة. عموما المستشفى بتاع بشاير اللي عبارة عن يعني دماء في كل مكان زي ما بقول. والحاجة المهمة إنه حتى وسائل نقل الإسعاف الجرحى تتسبب يعني في تفاقم الإصابة، لأن المؤسف شديد إنه الجرحى بيتم إصابتهم بالكوارو والتكاتف. تمام، العبارة دي للناس يعني هي بالدارجة السودانية على التركارو، عبارة عن عربية يعني زعودة حمار، يعني توك توك معروف للناس، وسيلة بتاعت نقل يعني بدائية جدا جدا، وتتسبب يعني حتى في تفاقم الإصابات في المنطقة. الوضع الصحي الآن في مستشفى بشاير الدم في إشكالية كبيرة جدا، والآن يعني عبر وسط طوارئ جنوب الحزام أطلقنا مناشد لأنه الناس القريبين المواطنين يتبرعوا للدم، عشان في حالات كثيرة يعني مليان ومحتاجين ونقص كثير، فمحتاجين للتبرع للدم. حتى الكوادر الطبية، الكوادر الطبية والمتطوعين في المنطقة برضو أطلقنا نداء عاجل لهم يتوجهوا للمشاير، عشان الوضع بالجد يعني محتاج، لأنه جميع المنطقة المتواجدين إنه يتطافروا عشان يقدروا يعني على الأقل يخفف من أضرار الكارثة الإنسانية اللي حصلت. بصورة عامة نحن في المنطقة أو في غرفة طوارئ الحزام نحاول بقدر الإمكان إنه نبعد من التفاصيل المتعلقة بالجهاتين المتحدثين، أو لو أي معلومة قد تصب في مصلحة طرف من الآخر. لكن شهود العيان الموجودين في المنطقة هو قصف بالطيران. اليوم حدث قصف بالطيران يسوق
الحديد. مستمعينا الكرام، ده كان محمد كندشة الناطق باسم غرفة طوارئ جنوب الحزام، متحدث حول الأوضاع التي خلفتها عملية القصف الجوي على سوق جورو بمنطقة مايو بالخرطوم صباح أمس الأحد. وننتقل الآن لنلقي الضوء حول الوضع الصحي بمدينة نيالة. ومدينة نيالة عاشت فترة طويلة معزولة عن العالم بفعل قطع الاتصالات، ودارت فيها في هذه الفترة معارك واشتباكات عنيفة طالت منازل وحياة المدنيين بالمدينة. هنتكلم فيها مع الدكتور يونس أحمد آدم. ويونس أحمد آدم هو مسؤول التنسيق بمبادرة غرفة طوارئ مدينة نيالة. أهلا ومرحبا بك دكتور يونس أحمد آدم في راديو دبنجا. وابتداء، نيالة كانت مقطوعة يا دكتور لمدة شهرين صحيح. تقريبا، وحصلت فيها قصف، وسمعنا عن عدد كبير من الموتى وعدد كبير من الجرحى. أنتم في غرفة طوارئ نيالة، ما هو الوضع الصحي؟
طيب صراحة والله الوضع في ولاية جنوب دارفور، الوضع الصحي خاصة يعني معقد للغاية. أولا المستشفيات الأساسية التعليمية التخصصية مستشفى الشرطة يعني مغلقة منذ نشأة الحرب من 15 أبريل. ربما المستشفيات الوحيدة شغالة مستشفى التركي السوداني بنيالة وبعض المراكز الصحية في الأحياء، ولكن هذه المراكز تفتقر لأقل المقاومات الصحية زي الشاشة والمخدر وغيرها، عشان كده فما في أي عمليات جراحية ممكن تكون بسهولة في ولاية جنوب دارفور إلا يتم تحويل يا إما إلى ولاية الضيعين إما إلى وتمدني، فده معقد الوضع تماما. مستشفى التركي برضو الاشتباكات الأخيرة كانت اشتباكات عنيفة جدا، فبالتالي قوات الدعم السريع كل جرحاهم وكل المصابين كانوا في المستشفى التركي. كان المستشفى ملطخ بالدماء في كل الأماكن لدرجة إنه يعني تشير منها الجلود يعني عشان زول يخش منها، فده الوضع الصحي مع الأسف الشديد. لكن المواطنين يعني بيشفوا غليلهم من المراكز الصحية زي مركز شيخ موسى ومركز الوحدة جنوب ومركز حي السلام، دي مراكز نوعا ما بتخفف على المواطنين رغم إنه الكثير من الأسر هاجرت تركت ولاية جنوب دارفور، لكن الأسر المتبقية بتحاول تشفي جرحاها وتسعف مرضاها في المراكز دي. ما دون ذلك في شح في انعدام كبير لأقل المقاومات الصحية يعني خاصة المستلزمات يعني الشاشة البنادول ومواد التخدير خاصة تكاد تكون ما متوفر، حتى الأكسجين فيها إشكال كبير جدا جدا. الأكسجين فقط متوفر في المستشفى التعليمي، والمستشفى التعليمي في منطقة الاشتباك، فدي كل عامل إشكال كبير جدا. دي خلاصة الخلاصة أنا ممكن أفيدك بها، أنتهز الفرصة بتاع الشبكة دي.
الآن أنت تحدثت عن أنه يعني في مراكز في الأحياء بتقدم خدمات للمواطنين، وأنه في المستشفى التركي، بس ما هي المستشفيات في نيالة خرجت من الخدمة، سواء كان بفعل أنها تقع في مناطق الاشتباك أو بفعل أنها تعرضت لعدم استتباب أمني أو لنقص في الكوادر أو في أدوية؟ عدد المستشفيات الخرجت من الخدمة في نيالة؟
أهم مستشفى طبعا المستشفى التعليمي بحكم إنها يعني النساء والتوليد، بحكم إنها كل المرضى الأطفال كانوا بيمشوا لها في نيالة، فدي مستشفى واقفة تماما، فقط كان ممكن بتنتج الأكسجين للمستشفى التركي وباقي المستشفيات، فما للأسف هي خارج عن الخدمة. كذلك المستشفى الشرطة مهمة جدا برضو، فيها قسم النساء والتوليد قسم الطوارئ من المستشفيات المهمة واقفة من 15 أبريل تقريبا، وأيضا مستشفى التخصصي الأمراض الجراحية والكسور دي كلها بتقوم بها فقط المستشفى التخصصي على مستوى جنوب دارفور بجانب المستشفى التركي، كانت هي أيضا مغلقة بحكم إنها واقعة في مكان الاشتباكات. أما المستشفيات الخاصة زي الصديق الطبي وغيرها من المستشفيات زي أبرار وإكسير الفرح هي أصلا بدري جدا خرجت عن الخدمة ولا تعمل خالص. حاليا فقط المراكز الصحية التابعة للتأمين الصحي هي اللي تكاد تشتغل بمتطوعين من خريجي الكليات الصحية، وبحاولوا يلقوا أدوية برضو من مختلف الجهات، ما أقدر أذكر لك لأنه ما أعرف الجهات الدائمة بالضبط، لكن في جهات زي وزارة الصحة المحلية وغيرها من المنظمات بتدعم ببعض الأدوية، فعلى الأقل يمضدوا الجروح، بيحاولوا يخففوا على المصابين أكثر المرضى لأنهم مصابين بالطائش أو تقدر تقول بالرائش بتاع الدانات، لذا المراكز الصحية هي تخفف شوية.
نعم دكتور، أشرت للمستشفى التركي إنه هو الوحيد الكامل من المستشفيات اللي بيقدم خدمات، وأشرت لإنه يعني فيه جرحى قوات الدعم السريع. نحن في مرحلة أو في فترة الانقطاع سمعنا إنه يعني عدد المصابين في أوساط المدنيين كان كبير جدا جدا، وإنه المدينة كانت بتحاول تزعف الجرحى للمستشفى التركي، فما هو الوضع داخل المستشفى التركي؟
طيب أنا ما قادر أذكر التاريخ، لكن كان في اشتباك قبل أسبوعين تقريبا أو أسبوعين ونص، كان الاشتباك ده خلف بجد جرحى كثيرة جدا، وكل الجرحى كانوا في المستشفى التركي. الحمد لله وقتها المستشفى التركي قدر يزعف كل المصابين رغم انقطاع الأكسجين في بعد 3 أو 4 أيام من الاشتباك، لكن هم حاولوا يعززوا الموقف ويمروها بسلام، والجرحى كثير منهم الحمد لله يعني مرقوا كويسين. الناس المصابين بإصابات كبيرة أخرجوهم هناك لولايات تانية زي الضيعين أو مدني.
يعني بمعنى تاني إنه المستشفى التركي قدم إسعافات أولية، لكن ليس في مقدوره أن يجري عمليات كبيرة.
صحيح صحيح، لأن عندهم إشكال في الأكسجين كان.
سمح دكتور، من واقع عملكم في الغرفة، هل ممكن تدينا أعداد للجرحى أو للقتلى في الفترة بتاعت الاشتباكات دي المروا بالمراكز اللي انتم موجودين فيها؟
والله صراحة طبعا الوضع كان مأساوي جدا، حتى نحن في الغرفة اضطرينا يعني نتشتت بحكم الحرب الدائم دي. حتى انا اجيد ولاية الشمال دارفور اخر مرة، كان احصائية دقيقة ما عندنا خالص، لانه يعني المسألة كل يوم فيها زيادة، لكن المصابين كانوا يفوق 200 إلى 350، ديل المصابين يفوق 200، الموتى بالتقريب العدد يعني نسمع من يمين ويسار انه يصل الى 400، واحدين بيقول يصل الى 120، يعني اعداد ارقام متفاوته، ما في رقم حقيقي نتحصل عليه.
الوضع كان داخل المدينه كيف اللي بيخليكم حتى انتم في غرفه الطوارئ تعجزوا من انه تعملوا رصد كامل؟ اسباب اللي بتمنع شنو كانت؟
الاسباب انه ما في امني، ما بتتحرك من بيتكم، فانت عشان كده ما بتلقى معلومه حقيقيه، فكل المعلومات هي معلومات متداولة في أفواه المواطنين. المواطن طبعا أحيانا يبالغ، أحيانا كمان يعجز عن إثبات الحقيقة. المستشفى ما بتدي تقرير كده، والجهات المطارية أيضا ما بتدلي بتقارير حقيقية على الإطلاق طبعا معروف.
سمع يا دكتور، طيلة الفترة اللي كانت فيها الاشتباكات دي، هل لاحظتوا يعني بوادر بتاعت انتشار أي نوع من الأوبئة في المدينة؟
حتى الآن لا، ما شفنا حاجة زي دي.
في ختام حديثنا وهو تم على عجالة دكتور، يعني حسي لو قلنا لك قدم نداء فيما يخص الوضع الصحي داخل مدينة نيالا، سواء كان للسلطة المركزية أو للمنظمات الإنسانية، ماذا أنت قائل؟
صراحة يعني من 15 أبريل ليوم من هذا، خاصة ولاية جنوب دارفور، يعني ولاية تكاد تكون منسية تماما من المجتمع الدولي و الإدارة الاتحادية بالخرطوم، فلذا والله نناشد المجتمع الدولي والمجتمع المحلي إنه يلحقوا بالأهل في ولاية جنوب دارفور بأسرع ما يمكن، على الأقل بأقل المقومات الصحية، يعني من مواد التخدير للشاش، عسى ولعل المجروحين ينقذوا حياتهم ويكون يعيد لهم أملهم من جديد. ومجال الطبي مجال حساس جدا جدا، مجال عظيم جدا جدا، الناس بتسعى لإحياء أرواح الناس مجددا تعيد لهم الأمل، فنسعى إنه المجتمع الدولي يشارك في إعادة الأمل والمجتمع المحلي كذلك على مستوى السودان، وأيضا ندعو كل الشباب المتواجدين على مستوى السودان وإلى جنوب دارفور يتماسكوا ونتماسك ونواصل في المد والعون لإخوتنا البيجري والبيطابو، لأنه البيجيك في أخوك بيجيك أنت برضو. ما دون ذلك أنا أشكر لريدة بنغا على إتاحة الفرصة لنقل الرأي العام والصوت رغم الظروف، وأنا شاكر لكم.
شكرا لك دكتور يونس أحمد آدم، مدير الكلية التركية السودانية بنيالا ومسؤول مكتب التنسيق بمبادرة غرفة الطوارئ نيالا، كنت معنا في راديو دبنغا.
جزاكم الله خير.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي تناولنا فيها الأوضاع التي خلفها القصف الجوي على سوق جورو بمنطقة ماي وبالخرطوم، والأوضاع الصحية بمدينة نيال التي كانت معزولة عن العالم بفعل قطع الاتصالات. أنا بشكر محمد كندشة، وبشكر الدكتور يونس أحمد آدم، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا، ويسعدنا ان نلتقي اليوم بالدكتور امير مرغني، واللقاء مثل اللقاء السابق يعني خلفيته الحرب الدائره الان في السودان والضحايا السقطوا، ونترحم على ارواحهم والجرحى والناس اصابتهم الحرب بالدمار النفسي يعني كما يقولون او كما عرف الدكتور في لقاء سابق. المرة دي هنتكلم في موضوع يعني تميز وحساسية عالية، يعني الناس ما يعني من الحتات الكلام فيها أصلا صعب بالنسبة للضحايا وحتى بالنسبة للناس الدارين يتناولوا الحاجة اللي هي دي الاغتصابات اللي بتحصل أثناء الحرب. ويعني دي برضو زي ما قلت أنت يعني أصلا فظايع الحرب دي حاصلة باستمرار في السودان من 30 سنة أو قبل 30 سنة الفاتت، بس المرة دي هي حصلت في الخرطوم يعني جات العاصمة. فدارين بس نعرف المدخل شنو، كيف يتم التعامل مع ضحايا الاغتصاب في الحرب دكتور؟
طيب شكرا لك إبراهيم، وشكرا تاني لراديو دبنجا ولكل الفريق العامل، وتاني بنترحم على كل أرواح الشهداء المرة على السودان في فترات الطويلة دي، ونتمنى الجرحى الآن بتاعنا الحرب الحالية والمفقودين والمشردين والنازحين النزحوا من كل الخرطوم وأنحاء السودان وتوجهوا لحتات بدون مأوى. أنت فتحت موضوع حساس حقيقة إبراهيم، لكن خلينا نتكلم بطريقة أكثر علمية. يعني واحدة من المنتجات والمخرجات الأساسية في الحرب العبثية ما فيها أخلاق ولا راع فيها العسكر بكل طوائف لإنسان السودان وإنسانيته ولشرف وانتهاكات المرأة السودانية العزيزة دائما. وإنت أشرت إشارة ذكية جدا يا إبراهيم، لأنه الحكاية بتاعت الريب أو الاغتصاب هي ما جديدة على الحروب في السودان، هي قديمة جدا مع طول السنوات اللي كان فيها، بس كانت في الأطراف لذلك وفي الهامش، لذلك كان الإشارة لها. يمكن المنظمات الدولية والدول اللي فيها حقوق إنسان هي أشارت للموضوع ده، وحتى بدت تحاكم الناس القائمين على الأمر ده، ولكن دائما دائما الضحية هو الإنسان البسيط، الضحية هي أمي وأمك وأختي وأختك وخالتي وعمتك. أنا قبل اتكلمت عن إنه الحرب دي بتلخص حاجة، إنه نحن حنشهد في الفترة الجاية اضطراب مهم جدا معروف، اضطراب ما بعد الصدمة اللي هو الـ PTSD، وده اضطراب محتاج لنفس طويل في العلاج. لكن بالتحديد الاضطراب بتاع متلازمة صدمة الاغتصاب أو الـ RTS ده، حقيقة الآن نحن بنشهده في الحوادث اللي حصلت في الفترات السابقة وفي الحوادث اللي حصلت في الخرطوم بالتحديد. المتلازمة بتاعت صدمة الاغتصاب دائما بتكون بعد العملية، وهي ما شرط انها تكتمل فيها عملية الاغتصاب. يعني اي نوع من انواع العنف الجنسي او الاعتداء الجنسي او حتى محاولة الاغتصاب بيدخل المرأة او البنت في الصدمة الفظيعة دي او في المتلازمة.
اسمها شنو يا دكتور تاني يعني؟
اسمها الـ RTS اللي هي الريب تروما سيندروم.
اها،
اللي هي دي متلازمة، لكن دي هي بتدخل في الاضطراب النفسي المعروف اللي هو اضطراب ما بعد الصدمة طوال. ده مضمون يا إبراهيم.
نعم.
أي مرأة اتعرضت لأي شكل من أشكال، أنا حتى أشرت لك ما شرط يكون اغتصاب كامل، حتى لعنف جسدي
يعني مجرد التحرش. أيوة أيوة،
أو محاولة الاعتداء الجنسي، ما في حالات بتاعت اغتصاب كاملة نحن ما نحمل إنه في حالات بتاعت اختصاص بيكتفي فيها المريض أو الجاني بأنه يعنف المرأة دي جسديا، يهبش مناطق حساسة في جسمها، يشرط هدومها، يحاول يعني إحنا عشان ما نركز فقط على الاختصاص، الاختصاص الكامل لا، حتى نقدر أوريك المرأة كائن حساس جدا.
نعم.
وبالمناسبة الاختصاص ما شرط المرأة، يعني حتى في اختصابات حصلت لأطفال، اختصابات حصلت للرجال بداعي الإذلال.
أيوه.
فده كله بيدخل في الRTS اللي تكلمت عنها، اللي هي المتلازمة الصدمة الاختصاب دي. ودي يعني على الرغم من إنه الحالة دي بتعتبر حالة نفسية أو عاطفية أكتر من إنها جسدية، لكن في النهاية بتعتبر متلازمة. خلينا نأكد الكلام ده كويس. طيب عندها مراحل بتمر بيها لازمة بتاع صدمة الاختصاب دي، مرحلة اسمها مرحلة الحادة، وفي مرحلة اسمها مرحلة خلاص الحكاية بعد ده كيف يحصل تأقلم مع الوضع الخارجي، لأنه الاختصاب أو المتلازمة دي بتخلي الزول انسحابي، بتخليه ما قادر يواجه إبراهيم المجتمع، ما قادر يواجه نفسه، ما قادر يواجه ناس بيتهم.
نعم.
ما قادر يواجه أي حاجة، ما قادر. ثم بعد ذاك بنحن بندخلها في مرحلة اسمها مرحلة الحلوى الاندماج. المرحلة الأولى اللي هي المرحلة الحادة في المتلازمة بتاع صدمة الاختصاب بتحصل في الدقائق طوالي بعد ما حصل التعنيف، أو الدقائق أو الأيام أو الأسابيع الأولى اللي بتجي بعد الاحتداء الجنسي طوالي.
نعم.
ودي يعني بتسبب في الأيام الأولى وفي الساعات الأولى يعني حالات فظيعة جدا، بتصل لدرجة التفكير في الانتحار، وبل في حالات نجحت في إنه بعد ما تم تعنيف أو الاحتداء أو الاغتصاب في ناس لو ما تلحقت بينتحروا. نحن محتاجين ليه؟ لأنه بيحصل يعني السيطرة داخلية نفسية، إنه بيسيطر عليك الأفكار السلبية، بيكون في ذهول وإنكار، حتى الضحية بتكون تايهة جدا مشتتة، بتواجه صعوبة في إنها كل ما تجي ترقد أو تجي تنوم أو تجي لحظة بتاعت ريلاكس عليها بتجيها الصور وبترجع عليها الأشكال بتاعت الاحتداء. لذلك بتلقاهم الناس اللي تعرضوا للمتلازمة دي عندهم غضب سريع جدا، وبيصرخوا بدون بمناسب ولا ما مناسب، ما بيقدروا يسيطروا على النوم ساعات طويلة، أو حتى ما بيقدروا يتموا ساعة في النوم. قادر تفهمني؟
نعم.
طيب حتى لو حصل مثلا انه الناس يتكلموا مع الضحيه ولا كده، تلقاه دائما تعبيراته فيها تبرير على الاحتداء، عايز يبرر انه هو المساله دي كانت بره من يده، وانه ليه ما قادر يتصرف، وتلقاه بيلوم نفسه انه انا ليه ما عملت وليه ما دفعت عن نفسي، رغم انه هو كان قليل الحيله اثناء المساله. الحاجات بتحصل للنسوان وللأطفال وللرجال حتى اللي بيتعرضوا للصدمة دي، القلق، عدم الاتزان، يعني التوهان يا إبراهيم، البكا الشديد والبكا الهستيري، في تغييرات في المزاج، تلقاه مزاجه كده بعد شوية متغير، بعد شوية يجود، بعد شوية يرفع صوته، في شعور بالعجز بعد ما بيقدر ينجز أي مهام، حتى لو حاولنا إنه ندمجه في المجتمع بتلقاه عنده شعور أنا ما بقدر، والله أنا ما ماشي الشغل، أقابل الناس كيف، أواجه ناس الحلة كيف، في شعور بالعجز، وبالتالي ده بيؤدي لحالة انسحابية كاملة اللي اتكلمت عنها قبيل. أنا واحدة من مخلفات الحرب.
نعم.
تلقاه قاعد في غرفته ما بيطلع من بيته. في حاجة تانية بسيطة أنا أذكرها، اللي هي خلل في الوظيفة الجسدية أو الجنسية أو الجسدية عموما. تلقاه لو هو كان رغم أنه جسمه بيقدر شهور ما تقدر تأدي وظائفه في البيت، لا تخش مطبخ، لا تقدر تمشي مزرعة، لا تقدر تمشي حواشة، قادر تفهمني؟ تقدر تقوم بأي نوع من أنواع الأشياء. في إحساس دائم بالخزي ولومزات، ما أعرف المسألة دي واضحة ولا أشرحها.
أيوه
يعني دائما
أيوه. يعني ممكن يعني ممكن يعني نقول الزول ممكن يكره ذاته مثلا، أو يعني
أيوه يكره نفسه ويكره. إذا كانت المرأة أول حاجة ما تهتم تاني بنفسها، إذا كانت طبيعية لا يعني تلقاها ضد إنها تتجمل لزوجها أو لفهمني. في بنات بيصلوا مرحلة بهناك يعني سو فار يعني ما أعرف أشرح لك كيف، إنه يكرهوا الرجال ويكرهوا الزواج، يعني يكرهوا المؤسسة المقدسة بتاعت الأسرة. قادر تفهمني؟
نعم.
خلاص.
طيب يا دكتور، عشان يعني عندنا زي 5 دقائق دارين نتكلم حول انه ضحايا الاغتصاب كيف نقدر نساعدهم. اول حاجه في انهم يتكلموا عن الحاجه اللي حصلت لهم، يتكلموا. دي انا ما عارف هل هي في نفسها يعني جوا بروسيس بتاع علاج، ولا يعني بس بتساعد في انه الزول يتخلص من الحاجه اللي جواه. دي الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه دارين نشوف المحيط حقهم ممكن يساعدهم بشنو سريع كده.
طيب، أول معالج في المرحلة الأولى هي الأسرة قبل المرشد النفسي. يعني الأسرة عندها عيوب في الشخصية السودانية يا إبراهيم، عشان نتكلم عن العلاج.
نعم.
إنه نحن بنحسس المعتدى عليه اللي عنده متلازمة دي بالتعاطف أكثر من محاولة العلاج، ودي بتزيد من أزمته النفسية.
نعم.
يعني عشان يحصل اندماج، أول حاجة لازم نشعر المرأة أو البنت المعتدى عليها دي بأن الموضوع ده كان خارج عن إرادتها.
أيوة.
وإن هي ما باليد حيلة. يعني لازم التعبيرات في البيت تكون كده، إنه اللي حصل لك ده ممكن يحصل لي أنا أمك دي، ممكن يحصل لي أنا أبوك ده. أوكي؟
نعم.
دي في المرحلة الأولى. بعد شوية المهم جدا إنه حتى السيرة دي ما نجيبها. يعني ما كل مرة نجي نقول والله يا دي بنتي اللي كان قبل كده تعرضت لي، فاهمني؟
أيوة.
ما نجيب السيرة نهاية، نحاول نتناسى الموضوع ده تماما. أنا بتكلم عن البيئة في البيت، لازم تكون بيئة مناسبة جدا للتعامل مع الشخصية المعتدى بها.
نعم.
باعتبار أنه ما نذكر كثير للموضوع ده. اثنين، نحاول لما ليه هو، أنا قبل قلت لك هو بيحاول يجي يلقى تبريرات لنفسه، أنه ليه ما دافع عن نفسه، ليه أنا بس حصل لي الحاجة دي. نحاول نفهمه بالمنطق أنه القصة اللي حصلت لك دي كان ممكن تحصل لأي زول، وحصلت لناس كثيرين، وحتحصل بكرة لناس كثيرين جدا.
نعم. نعم.
لازم نحاول ندخلهم في برامج ليه، لأنه زي ما قلت لك عندهم الحالة الانسحابية بعد ده خلاص ما عندهم ثقة في أي زول. أوكي؟ ندخلهم في برامج داخل البيت، يكونوا قبل زي ما قلت لك يكونوا فاعلين، يخشوا المطبخ
يساعدوا كده.
أيوة. حاجة الطاقة قادرين، الهزال الجسماني الحاصل لهم ده لازم يحصل عرق. دي واضحة ولا ما واضحة؟
أيوة. يعني لازم يبذل مجهود جسماني
يتعرض. طبعا في حاجات علمية، مسألة العلاج بالتأمل، باليوغا، الرياضة، المشي، دي حاجات مهمة جدا، والشعب السوداني كله ما عنده الثقافة دي يا إبراهيم لو لاحظتها.
أيوة.
مسألة مهمة جدا. النقطة المهمة هي البيئة داخل البيت، في إنه نقدر على الأقل نحتوي الضحية ده بشكل ما فيه عاطفة زايدة، عشان كده ضبط الموجة يا إبراهيم هنا مهم جدا، ما بين عدم التعاطف وما بين نخليه يتكلم، بالذات في الأسابيع الأولى. أنا دائما بقول الكلام في الأسابيع.
نعم.
الأولى خليه يعبر. التعبير ده مهم جدا يا إبراهيم. أوكي؟
أيوة.
ما نقول له يا أخي ما تذكر، لا، يذكر القصة ويتكلم عنها بعد ذاك. ليه؟ لأنه في العلاج النفسي في كثير من الأشياء لو أنت اتكلمت عنها وطلعتها يا إبراهيم خلاص بتجدع. شنو
بتجدع؟ بتتخلص منها. أيوة.
لكن الأسرة مهم جدا إنها تستوعب القلق الشديد اللي عند البيت المتعرضة للاغتصاب، البكا الهستيري، وتقدر تتفهم تغلبات أو تغييرات المزاج اللي اتكلمت عنها أنا.
نعم.
مهم جدا. وتحارب بشكل أساسي مسألة الانسحاب. يعني دائما ما يخلوا الضحية في غرفة براها، ما يخلوها قاعدة في الهول براها. لازم يكون في يخلقوا برنامج بالسايكودراما، ما أعرف سايكودراما دي واضحة.
أيوة.
يعني
أيوة.
يعملوا برامج كده حتى لو بالتمثيل الدرامي، إنه في اندماج في البيت والحياة طبيعية.
نعم.
وكده يعني. والأهم الخلل اللي بيحصل في الوظيفة الجسدية، إنه لازم، أنا قلت ما عايز أكرر الكلام، لازم نشغلهم، لازم نطلع الطاقة بتاعتهم دي. الاكتئاب اللي بيحصل له محتاج علاج يا إبراهيم، محتاج علاجي مهم جدا.
نعم.
إنه لازم يتواصلوا مع طبيب نفسي، وهنا بيجي دور الطبيب النفسي في المضادات تحت الاكتئاب المعروفة، هي دي مهمة جدا. وعايز أشير لمضادات الاكتئاب، في كلامنا القبيل قلنا إنه والله العلاج الكيميائي أو العلاج بالحبوب دائما فيه مشاكل. دائما السودانيين لما ندوهم بالذات في الحالات تحت الاغتصاب بدوهم الانتي ديبريشن أو بيسموها العلاجات دي، بيقوموا بيستمروا فيها إبراهيم، وده خطأ كبير جدا.
أيوة.
يعني تعرف بيستمروا فيها ليه؟ لأنه هي بتعمل ريلاكسيشن، ما هي الخرشات ذات اللي بيستعملها أولادنا في الجامعات دي، هذا مضرات الاكتئاب. في ناس أنا قابلتهم لهم سنتين بياخدوها، وده غلط، ده خطأ كبير جدا. لازم نشير للمسألة دي عبر الراديو دبنجة. هي دي مرحلة محددة عشان تطلعك من الاكتئاب ومن الصدمة اللي انت عايش فيها. وبالتالي لازم الاسره تكون حريصه جدا جدا على انه تتابع اللي بيحصل. شنو بيجوا للطبيب يا ابراهيم ثاني ما بيرجعوا له، بس الحبوب اللي اداهم لهم دي خلاص استمروا فيها سنه، وده خطا كبير جدا. في الحالات بتاعت المتلازمه دي كلها، اذا كانت متلازمه صدمه الاغتصاب او اذا كان البي تي اس دي اللي هي متلازمه ما بعد الصدمه، من المهم المراجعه الدوريه للطبيب النفسي ومراجعه العلاج، لانه هي عباره عن دوزز محدده مفترض يحصل لها تناقص يا ابراهيم اذا انت فهمتني بشكل اساسي.
نعم نعم دكتور امير، يعني انا شاكر لك كثير، ويعني تحياتي وتحيات الفريق العامل معي في دبنجا.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الاعزاء في هذه المساحه التي نسلط فيها الضوء على اعلان اثيوبيا يوم الاحد رسميا اكتمال التعبئة الرابعة لسد النهضة وعبور الماء من الممر الأوسط في السد. حول تأثيرات اكتمال التعبئة على السودان هنلتقي في هذه المساحة بكل من الصحفي والمحلل السياسي الطاهر المعتصم والصحفية المصرية أسماء الحسيني مديرة تحرير صحيفة الإحرام المصرية والمتخصصة في الشؤون الأفريقية ليحدثونا عن دلالات ومخاطر إعلان أثيوبيا اكتمال التعبئة الرابعة لسد النهضة. وفي البداية نقدم لكم تعليق الأستاذ الصحفي والمحلل السياسي الطاهر المعتصم فنستمع له.
طيب تحياتي لك وللسادة المستمعين. من الواضح أن أجار أثيوبيا تسهب في مشروعها في إكمال سد النهضة دون النظر إلى العواقب الوخيمة التي تمس دول الجوار وخصوصا السودان. المراغبون يجدون الآن أن نهر النيل في هذا التوقيت اللي هو توقيت الفيضان السنوي اللي بتكون عادة في آخر شهر 8 وبداية شهر 9، النيل لم يفيض بالصورة المعتادة قلة المياه الجارية فيه بحسب المراقبين، وده تأثيره ممكن يمتد إلى مرحلة توليد الكهرباء ويحصل فيها نقص. يبدو أننا في ظل الحرب الدائرة منذ 15 أبريل أغفلنا الملفات الخارجية ومنها سد النهضة، وهو ملف أمن قومي وملف وزارة الري وملف وزارة الخارجية. بالتالي التأثير أنا بعتقد أنه تأثيره حيكون على ثريان المياه وعلى توليد الكهرباء بسالك.
الآن أيضا في مواعيد لجلسة هتعقد للأطراف الثلاثة في أديس أبابا، ما مصير هذه الجلسة الفنية المرتقبة؟
الرئيس الوزراء الأثيوبي زار القاهرة في الفترة الماضية وجرى نقاش مستفيض حول الموقف من سد النهضة، وتمخض عنه اجتماع فني وزاري سيعقد في أديس أبابا. نتوقع أن يتم اللحاق بما لم يلحق به، وإنه وزارة الري السودانية ووزارة الخارجية والأجهزة السودانية تكون حاضرة الرؤية للحفاظ على حقوق السودان المائية وعلى عدم تأثر السودان. جدير بالذكر في نقطة فنية إنه السودان بيتأثر أثناء الملء وليس باستمرار، وده اللي هو حصل الآن. بالتالي كان المفاوض السوداني دائما يطالب بمشاركته مواعيد الملء وكميات الملء التي ستكون حتى يستطيع أن يقوم بالاحتياطات اللازمة. لو علمنا أنه سد الروسيرس يغرب من سد النهضة بصورة لا تزيد عن 100 كيلومتر، وهو مصدر توليد المصدر الثاني لتوليد الكهرباء ومصدر ري حوالي 70% من الأراضي الزراعية السودانية.
طيب هل تتوقع أن الجلسة الجاية تطلع بنتائج إيجابية؟
والله بتوقع أنه تطلع بنتائج إيجابية لو أخلصت النوايا، وطبعا لا مجال للنوايا الحسنة في المجتمع الدولي، ولكن أتوقع أنه المفاوض السوداني يكون حاضر بمعلوماته كاملة ويتم تنسيق مواقف لدرء الضرر المتوقع.
مستمعنا الكرام، ده كان الصحفي والمحلل السياسي الطاهر المعتصم متحدثا عن التبعات التي ستؤثر على السودان من إعلان أثيوبيا لاكتمال التعبئة الرابعة لسد النهضة وعبور الماء من الممر الأوسط للسد. وننتقل منه إلى الصحفية أسماء الحسيني، مديرة تحرير صحيفة الإحرام المصرية وكذلك متخصصة في الشؤون الأفريقية. سألناها عن تداعيات ونتائج إعلان أثيوبيا لاكتمال التعبئة الرابعة لسد النهضة وعبور الماء من الممر الأوسط للسد، فلنستمع إليها.
أهلا وسهلا أستاذ عبد الله. إعلان أثيوبيا اكتمال الماء الرابع للسد يبدو أنه ليه تأثيرات الآن على السودان، وكان رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد قد تعهد بأنه لا يكون لهذا الملء أي تأثيرات سلبية على مصر والسودان. الاجتماعات اللي عقدت في القاهرة الشهر الماضي يعني لم تتوصل إلى إحداث اختراق مأمول من أجل يعني المضي قدما في المفاوضات. والجانب المصري أعلن أن أديس أبابا لم تقدم على أي خطوات من أجل حل وسط مرجو لحل هذه القضية المؤرقة بالنسبة لشعوب الدول الثلاث، والتي تنعكس تأثيراتها السلبية يعني على كل المنطقة. وأعتقد أنه يعني الجولات العديدة على مدى السنوات الماضية 10 سنوات من التفاوض بين الدول الثلاث أثرت كثيرا وأحدثت فجوة ثقة عميقة بين الأطراف جميعا. لكن كان لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد على هامش قمة دول الجوار وتعهداتهم بحل هذه القضية وبدء مفاوضات تصل إلى حلول في غضون 4 أشهر، وأيضا ألا يقتصر التعاون على سد النهضة وإنما ينعكس إلى جوانب سياسية واقتصادية وتنموية وثقافية عديدة. فتح الباب والأمل من أجل حل هذه القضية المؤرقة بالنسبة للشعب المصري وبالنسبة يعني لمصر قيادة وحكومة وشعبا. ومصر بتعتمد في بشكل رئيسي على كما هو معلوم على هذه المياه الواردة من النيل الأزرق، وتصر على موقفها بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم للأطراف الثلاثة يستطيع أنه يدفع التعاون قدما بين الدول الثلاث، ليس بشأن سد النهضة وحده وإنما بشأن قضايا عديدة يمكن أن تمثل دفعة وتعزيز للتعاون في المنطقة. أعتقد أن البلدين يحتاجان مصر وأثيوبيا لهذا الاتفاق للتعاون في قضايا عديدة، وفي مقدمتها قضية حل الأزمة في السودان التي تحتاج من البلدين الجارين للسودان أن يعززا التعاون معا من أجل والعمل معا من أجل حل الأزمة في السودان ويعني إيجاد مخرج آمن لها. أعتقد أنه الآن يعني الأنظار ستكون موجهة إلى الجولة القادمة الشهر الحالي في أديس أبابا، وأعتقد أن هذه الجولة وهذه من المفاوضات هي فرصة للجميع للخروج من هذا الاستقطاب والتجاذب الذي حدث بشأن هذا السد. وأعتقد أنه الاتفاق ممكن لو توافرت الإرادة السياسية ولو حسنت النوايا واتجه الجميع إلى مفاوضات جادة. أعتقد أن الاتفاق ممكن لو توافرت هذه الإرادة، لأن الجميع لن يخترع العجلة، وهناك لدينا تجارب في العالم في نهر السنغال وفي السند وفي البلقان وفي غيرها من الأماكن التي تم التوصل فيها إلى اتفاقات تحدد يعني تحقق المصالح مصالح الدول التي تمر بها هذه الأنهر العابرة للحدود. وأعتقد إنه النيل الأزرق ونهر النيل لن يكون يعني هو بمعزل أو يعني استثناء في هذا الأمر، ويستطيع الجميع إن هم يوصلوا لقضايا تحقق المصالح. ومصر تتخوف من سنوات الجفاف والجفاف الممتد، ولولا وجود السد العالي لا كانت مصر قد تأثرت كثيرا بهذا النقص في تدفق المياه القادمة إليها من النيل الأزرق. ومصر الآن هي تعاني فقر مائي كبير، وتحتاج إلى مضاعفة المياه وليس إلى الإنقاص أو المساس بها. حصة الفرد المصري من المياه 500 متر مكعب في العام. المعايير الدولية تجعل حد الأمان للفرد 1000 متر مكعب، وهذا بالطبع يعني لا يؤكد أنه عدم المساس ب أي نصيب أو أي المياه الواردة إلى مصر المقدرة ب 55 مليار متر مكعب ونصف من المياه لا ينبغي المساس بها. طبعا يعني أي توجه إثيوبي في هذا الشأن أعتقد أنه سيكون أمر مرفوض، والحديث عن توزيع أنصبة المياه والمساس بحصة مصر أعتقد أنه أيضا سيكون أمر يعني فيه مساس بحقوق المصري الشعب المصري التي تتعلق بحق الوجود. مصر بدأت إجراءات واسعة ل يعني الحد من استخدامات المياه في عبر تبطين الترع، عبر ترشيد استخدام المياه، عبر منع العديد من المحاصيل الشرهة للمياه. هناك إجراءات عديدة تتخذها من كلفتها مليارات الجنيهات من أجل يعني خفض استخدام المياه أو ترشيدها، وبالتالي هي يعني فعلت كل ما بوسعها من أجل هذا الأمر، لكن هذا لا يعني أنها لا سوف تتخلى عن نصيبها من المياه أو حقوقها المائية، لأنه بالنسبة لها أمر متعلق بالوجود. شكرا جزيلا، وربي يكون كلام مفيد لحضرتك.
أنا بشكر كل من الأستاذ الطاهر المعتصم والأستاذة أسماء الحسيني، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.